بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 93. موضوع هذه الحلقة صلة الأرحام والتكافل بين ذوي القربى. من جوامع الأدب في شريعة الله عز وجل أن الله جل جلاله أمر بصلة الأرحام والتكافل بين ذوي القربى، وجعل قطيعة الرحم من كبائر الإثم التي يسخطها الله ورسوله، فقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقرن الأمر بتقوى بالأمر ببر الأرحام ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله عز وجل يجب القيام بحقوق الأقربين من ذوي الأرحام. والأرحام هم الأقارب، وهم بينهم من بينهم وبين الآخر نسب. وقال الله سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فأمر بالإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام في هذه الآية، بعد أن أمر في الآيات التي قبلها بالبر بالوالدين. وقال جل من قائل: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا، ووعيد شديد لهؤلاء الذين يقعون في هذه الآثام. وقد مدح جل جلاله أولي الألباب من المؤمنين بصلة الأرحام وبالإحسان إليهم، فقال جل من قائل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم معلما بارزا من معالم الإسلام، تقف جنبا إلى جنب مع التوحيد والصلاة والزكاة. فقد روى أبو أيوب الأنصاري أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. أدرك هذا المعنى أبو سفيان وهو لا يزال على شركه، عندما سأله هرقل: ماذا يأمركم؟ يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على الإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وأكد أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ففي حديث أبي هريرة: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فقالت: بلى يا ربي. فقال: هو لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. في حديث أبي هريرة: إن الرحم شجنة من الرحمن. فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. أي أن الرحم أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها، فالواصل لها موصول برحمة الله، والقاطع لها منقطع من رحمة الله. وبين بركة هذه الصلة وما يجعل لأصحابها في الدنيا، ففي حديث أبي هريرة: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أي يؤخر له في أجله. أيضا بين ضابط الصلاة معيارها فقال: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. المل الرماد الحار، كأنما تطعمهم الرماد الحار. إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم. وبين إثم قاطع الرحم فقال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقد عنون البخاري في صحيحه فقال: باب إثم القاطع. لكن سؤال: ما هو ضابط الرحم؟ من هم الأرحام؟ كلمة القرابة واسعة جدا. من هم الأرحام الذين تتعين صلتهم؟ في المسألة ثلاثة أقوال. ففي قول أن من بينك وبينهم محرمية، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ومن قائل إنهم الورثة عموما، ومن قائل إنهم الأقارب عموما من جهة النسب، سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. مثلا الخال غير وارث، هل يستطيع أحد أن يقول إن الخال ليس رحما أمر الله أن ليس من الرحم التي أمر الله أن توصل؟ الخالة ليست وارثة، والخالة بمنزلة الأم، فهل يجرؤ أحد أن يقول إن الخالة ليست من الرحم التي أمر الله بها أن توصل؟ فالقول الصحيح أن الرحم التي أمر الله بها أن توصل الأقارب عموما، سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم. لكن يبقى: ما هو ضابط صلة الرحم؟ بعد أن حدثنا عن ضابط الرحم، ما هو ضابط صلة الرحم؟ فقال: هذه مسألة عرفية أحالها الشارع إلى العرف، لم يأتي في الشرع ضابط محدد يقول مفردات صلة الرحم 1 2 3 4. وكل مطلق في الشرع يرجع في تقديره إلى العرف. فصلة الرحم تكون بالزيارة والصدقة وعيادة المريض وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. النووي رحمه الله يقول: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة والسلام وغير ذلك. أحد المعاصرين من مشايخنا نعم يقول: وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتبعه الناس، لأنه لم يبين في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بشيء معين بل أطلق، ولهذا يرجع فيها إلى العرف، فما جرى به العرف أنه صلة فهو صلة، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة كان قطيعة. لكن ينبغي الحد الأدنى المحافظة على حقوق المسلم الست، لأن إذا وجبت للمسلم عامة فأولى أن تجب لذوي الرحم خاصة. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعته، وإذا مات فاتبعه. أيضا من توابع هذه المسألة النفقة، البذل بالمال، تبدأ بالنفقة للوالدين وللأولاد وللأقربين. ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. نبدأ بنفقة الولد الصغير الذي لا مال له، نفقته على أبيه. لا تسقط نفقة البنت إلا باستغنائها عن النفقة لوجوب نفقتها على زوجها أو لاستقلالها بدخل يقوم بحاجتها، ولا تسقط نفقة الابن إلا بتمكنه من التكسب، أو كان له مال يكفي نفقته ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته، فيستمر حقه في النفقة إلى أن ينال من التعليم ما يقضي العرف بضرورة تحصيله لتأمين أمور معاشه. إذا كان الولد كبيرا لكنه عاجزا عن الكسب لعاهة أو غيرها فنفقته على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. إذا طلقت الأنثى أو مات عنها زوجها ولم يكن لها مال ولا عمل تتكسب منه، تعود نفقتها على أبيها ما لم تكفل نفقته من غيره. نفقت الآباء للآباء على أولادهم حقوق كثيرة، من أكدها صحبتهم بالمعروف ولو كان على غير دينهم أو مذهبهم، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب لي. الإحسان إليهما إكرامهما، القيام بحقوقهما، رعاية شيخوختهما وخاصة الأم، توقيرهما، كف الأذى عنهما فلا يرفع صوته عليهما ولا ينهرهما ولا يؤذيهما أدنى إيذاء ولو بالإشارة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رعاية حقوقهما بعد وفاتهما بالدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما ووصيتهما وإكرام صديقهما. وصلة الرحم التي لا توصل إلا من خلالهم. أيضا نفقة ذوي القربى، وهذه نفقة جاءت بها الشريعة، لا أظن ثقافة وضعية أخرى جاءت بها. تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الأرثية، كما أنه إذا مات ورثته فإذا احتاج حملته، هذه بتلك. إذا مات كنت وارثا له، فإذا احتاج وهو على قيد الحياة يعني حملته من مالك بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية. فإن كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث. طب إذا تزاحم المستحقون للنفقة، أنا عندي إمكانات محدودة والمستحقون للنفقة كثر، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد مع ضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته إن كان كسبه يكفي للإنفاق عليهما مع زوجته وأولاده. بعد جميل لا يفوتنا التنبيه ليه، احتساب الأجر فيما تنفقه على أولادك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك. وفي حديث آخر: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، فبدأ بالعيال، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. أم سلمة رضي الله عنها تقول: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. أم سلمة مات زوجها، عندها 4 أولاد أيتام، عندها تنفق عليهم بدافع الأمومة، الدفع الجبلي والفطري. بتسأل: هل أنا مع وجود الدفع الجبلي للإنفاق لي أجر على النفقة؟ من أنفق باعتبار أم، على كل حال سوف أنفق لا محالة، هل لي أجر على هذه النفقة؟ قال لها: نعم لك أجر ما أنفقت، ما أنفقت عليهم. فتسأل أمنا أم سلمة رضي الله عنها، وهي هند بنت أبي أميمة التي تزوجها النبي لاحقا وأصبحت من أمهات المؤمنين بعد أن كانت زوجا لأبي سلمة: هل لي أجر في الإنفاق على أولادي من أبي سلمة الذي كان زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عنها أبناؤها عمرو ومحمد وزينب وذرة، ولم يكن لهم مال وهم أيتام، وقولها إنما هم بني أي أولادي من أبي سلمة، من أبي سلمة، وإنفاقي عليهم سيكون بدافع الأمومة والشفقة عليهم، وهم أولى الناس بهذا الإنفاق وبهذه الصدقة لأنهم أولادها ولأنهم يتامى. فخشيت ألا ترتب أجرا على الإنفاق المنسوب لشفقة الأمومة، فسألت لكي تعلم هل سيكون لها في هذه النفقة أجر، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لها أجرا ما أنفقت عليهم، فكل ما أنفق المرء على عياله له بذلك أجر إن شاء الله. في حديث سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك. إذا رفعت لقمة من الطعام وضعتها في فم زوجتك على سبيل التودد والتحبب والإيناس، فإن هذا المعنى مأجور ويعني متقبل وعظيم المثوبة عند الله عز وجل. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك. فما أجمل هذه الشريعة، وما أجمل الحياة في ظلها. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سأل الله لكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.